بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. النموذج الخامس: الإيمان بالله الوهاب. والمستهدف من الإيمان بالله الوهاب التعرف عليه سبحانه وتعالى على صفاته، وبخاصة صفة الإنعام، وهذا من شأنه أن يمكن لحبه في القلب ويدفع العبد للعمل الدائم على شكره. والإيمان بالله الوهاب يستدعي معرفة ما وهبه الله لعباده من نعم كثيرة، وكلما توسع العبد في معرفتها بعقله وتجاوب معها بقلبه ازداد حبه لربه. ولم لا، وقد جبلت القلوب على حب من يحسن إليها، وكلما زاد الحب ازدادت المسارعة للطاعة تلقائية وبلذة وشوق. معنى ذلك أن نقطة البداية للوصول إلى هذه النتائج الباهرة من حب وطاعة وأنس وشوق إلى الله هي التعرف على النعم ودوام ذكرها. ولقد أفاض القرآن في بيان أهمية تذكر نعم الله، وتحدثت الكثير من آياته عن أنواع تلك النعم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ويمكن تقسيم النعم إلى عدة أقسام ليسهل من خلال ذلك استخراجها من القرآن ووضعها في المحور الذي يناسبها. ومن ذلك: واحد، نعم الخلق والإيجاد. فالله عز وجل هو الذي أوجدنا وخلقنا من العدم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أتدري عدد خلايا جسمك التي أوجدها الله عز وجل فيك؟ إنها تبلغ عدد تريليونات. كل خلية منها لها وظيفة أو وظائف محددة. أتعلم أنه سبحانه وتعالى قد أوجد لك كليتين، يوجد بالواحدة منها حوالي 1,000,000 مصفات لتصفية الدم من السوائل والسموم، وذلك عدة مرات في اليوم الواحد. أما القلب فقد أوجده سبحانه وتعالى في جسدك ليقوم بدور خطير في ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى سائر أنحاء الجسم لتستمر الحياة. فإذا نظرت إلى الكبد والرئتين وأنظمة الجسم المختلفة مثل النظام الهضمي والامتصاص والإخراج، فما عليك إلا أن تسبح هذا الإله المقتدر الذي أوجد هذا كله من العدم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اثنين، نعم الإمداد. فالله عز وجل يمدنا ويمد الكون كله بأسباب ومقومات الحياة لحظة بعد لحظة وآنا بعد آن. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يمدنا بالماء والغذاء، يمد أجهزة الجسم بالقدرة على القيام بوظائفها، يمد اللسان بالقدرة على الكلام، والعين بالقدرة على الرؤية، والأنف بالقدرة على الشم، والأذن يمدها بالقدرة على السمع، واليد بالقدرة على البطش، والرجل بالقدرة على المشي وحمل الجسم، والقلب بالقدرة على ضخ الدم حوالي 70 مرة في الدقيقة. يمد جهاز المناعة بالقدرة على مقاومة الأمراض. يمد كل خلية في كل لحظة بأسباب حياتها وبالقدرة على القيام بوظائفها. يمد النار بالقدرة على الإحراق، والماء بالقدرة على الإرواء، والدواء بالقدرة على الشفاء لحظة بعد لحظة. فنحن من الله خلقا وإيجادا، وبالله إمدادا، وإلى الله مرجع ومنتهى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ 3 نعم التسخير. خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه على جميع خلقه، وأسجد الملائكة لأبيه آدم، وخلق الكون وسخره له، بل وجعل الجسد خادما مسخرا له يأتمر بأوامره. كل هذا الفضل كي يتفرغ للقيام بالمهمة العظيمة التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى نعم التسخير لوجدناها لا تعد ولا تحصى. تسخير الشمس بنظامها الدقيق لتصبح خادمة للإنسان تمده بالضياء والطاقة، وتسخير القمر ليساعده على معرفة الأيام، وتسخير الليل ليكون مبعثا على السكون والراحة بعد نهار مسخر للعمل والسعي. سخر الهواء ليمدنا بالأكسجين، وسخر النبات لإمدادنا بشتى أنواع الأطعمة. لم تمتنع الأشجار يوما عن طرح ثمارها للبشر، ولم تمتنع الدواب يوما من حملنا أو إعطائنا لحومها. أما داخل الجسم فنعم التسخير ظاهرة. يقول الله تبارك وتعالى: لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما داخل الجسم فنعم التسخير ظاهرة في كل شيء. فالعين مسخرة لرؤية الأشياء، واللسان للتعبير عما نريد، واليد للكتابة والبطش، والرجل للحركة والذهاب للمكان الذي نريده. سخر سبحانه وتعالى المخ للتفكير واتخاذ القرار وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 4. ومع نعمة الإيجاد والإمداد والتسخير فهناك نعمة الحفظ، حفظ الكون بما فيه وحفظ الجسم وما يحتويه، فيحفظ سبحانه وتعالى السماء أن تقع على الأرض والشمس أن تخرج من مدارها أو تقترب من الأرض فتحرقها أو تبتعد عنها فتتجمد، يحفظ البحار من أن تغرق الأرض، ويحفظ نسب الغازات في الهواء، يحفظ التوازن البيئي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يحفظ سبحانه وتعالى الجسم من الأمراض، يحفظ عدة تريليونات من الخلايا كل طرفة عين من أن تفقد خلية منها وظيفتها فتتحول إلى خلية سرطانية، يحفظنا عند النوم، ويحفظ أولادنا، ويحفظ ويحفظ، وإن عليكم لحافظين. 5. نعم الأمن والستر من الحوادث والحرائق وقطاع الطرق، من التقلبات الجوية والظواهر الكونية كالزلزال والبراكين والفيضانات والجفاف. 6. نعم الهداية، الهداية إلى الإسلام وإلى الإيمان، وكفى بها من نعمة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. 7. نعم الثبات على الحق، على الإسلام، على الإيمان، على حب الجهاد، على حب الإنفاق، على الصلاة في المسجد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم التيسير والتوفيق والسداد. قال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعم العصمة من الفجور والذنوب والكفر والظلم وأكل الحرام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. 10. نعم الإمهال وعدم أخذنا وقت معاصينا بل إعطائنا الفرصة تلو الفرصة للتوبة إليه. 11. نعمة الاجتباء وسبق الفضل، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنحن لم نختر الزمان الذي وجدنا فيه ولا المكان ولا الأبوين. تخيل لو كنت ابنا لرجل بوذي أو هندوسي أو مجوسي أو صليبي أو شيوعي، ماذا كنت فاعلا؟ وتخيل أنك ولدت أيام الفتن أو مع آل فرعون أو مع قوم لوط أو في زمن الفترة، وتخيل أنك نشأت يتيم الأبوين أو وجدت البيئة التي حولك بيئة فسق وفجور. تخيل ثم تخيل لتستشعر غرقك في نعم الله وفضله. وسائل عملية لن يتم ترسيخ هذا الجانب الإيماني المهم في قلوبنا إلا إذا قمنا بإحصاء نعم الله علينا قدر المستطاع مع استشعارنا فضله العظيم الذي أغرقنا فيه. وهذا يستدعي منا: 1. التعرف على نعم الله علينا من خلال القرآن، فنخصص ختمة أو أكثر لهذا الموضوع الهام نتعرف من خلالها على جوانب النعم المختلفة والتي سبقت الإشارة إليها، ونجتهد في استثارة المشاعر مع آيات النعم قدر الإمكان، وترديد الآية التي تؤثر في القلب. ثانيا، العمل على إحصاء نعم الله الخاصة بالواحد منا، وذلك من خلال الجوانب السابقة، وحبذا لو تم تخصيص كراسة لذلك. ثالثا، تخصيص وقت يومي ولو لمدة دقائق نتذكر فيها نعم الله علينا في هذا اليوم ونكثر من حمده بعدها، فللحمد في هذا الموضع مفعول خاص على القلب في زيادة إيمانه، لأنه يعبر عن الحالة الشعورية التي يعيشها ويستفرغ امتنانه وشكره بولي نعمته. 4. سجود الشكر بعد كل نعمة أو توفيق يصاحبنا. 5. جلسات ذكر النعم، وذلك بأن نجلس مع أهلنا وأولادنا وكذلك أصدقائنا فنتذكر نعم الله علينا، وبخاصة بعد كل توفيق ونجاح يصاحبنا، فنعدد جوانب النعم التي أظهرها لنا هذا النجاح. 6. التعود على ربط النعمة بالمنعم، فلا نقول أنا فعلت كذا وكذا، ولكن قل بفضل الله فعلت كذا. 7. الإكثار من الحمد بصفة عامة، وكذلك الأدعية المأثورة للحمد بعد الطعام والشراب والاستيقاظ واللباس. 8. مناجاة الله في الصلاة والدعاء بذكر نعمه علينا وتعداد هذه النعم في دعائنا، كما قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن أعظم أوقات المناجاة جوف الليل. النموذج 6. الإيمان بالله الودود، ومعنى الودود أي المحب لعباده. وهذا الجانب الإيماني من أهم الجوانب على الإطلاق، ولما لا، والعبد كلما تعرف على مدى حب ربه له وحرصه على دخوله الجنة وسمو المعاملة التي يعامله بها، فإن هذا من شأنه أن يجعله دوما حسن الظن بربه، ويجعله كذلك يحبه ويشتاق إليه ويستقبل أقداره بنفس راضية ويسارع إلى طاعته، وسينعكس ذلك على علاقته بالناس فيحبهم ويحرص على هداهم ويلتمس لهم الأعذار ويحلم عليهم ويلين معهم. ومن هنا كان من الضروري الاهتمام بهذا الجانب الإيماني، وأن يكون من أوائل ما نبنيه في قلوبنا، فمن خلال رسوخه في يقيننا واستحواذه على جزء من مشاعرنا، فإن ذلك من شأنه أن يعيد صياغة العلاقة بيننا وبين الله عز وجل، لتصبح علاقة حب وود وشوق ورضا وسعادة. هذه العلاقة سيكون بلا شك لها أكبر الأثر في التعامل مع أحداث الحياة ومع العبادة، بمعنى أننا لن نتحرك في حياتنا في عباداتنا بدافع الخوف من الله فقط، ولكن بحاد الحب والشوق إليه سبحانه كذلك، فنهرع إلى الصلاة مرددين قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكذلك في كل أمور حياتنا. لماذا يحبنا الله عز وجل؟ الله عز وجل يحب عباده البشر حبا خاصا عن سائر مخلوقاته، ولما لا، وهم نفخة من روحه، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أمر الملائكة بالسجود لأبيهم آدم وكرمهم على سائر خلقه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وليس أدل على حب الله الخاص لعباده من تقرب الملائكة إليه سبحانه من خلال الدعاء والاستغفار لمن في الأرض من البشر، كالرجل الذي يريد أن تكون له منزلة عند رجل آخر أو يريد قضاء حاجة عنده فيثني على أولاده ويدعو لهم، ولله المثل الأعلى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.